Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء اللي بيوافق يوم 12 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل نازحة وجرح 4 برصاص الميليشيات، ومقتل مزارع في انفجار غرينيت في شرق جبل مرة.
السلام على طريقة نحط بحدق العربات في الشارع دوالي بيجي بس بجيش ودى الميليشيات طبعا بكونوا مسلحين وبيجي بقول في الشارع بعرض لناس بضرب العربية طوالي.
الجيش بيستدعي القنصل العسكري الليبي وبيتهم مناوي بالمشاركة بقوات في ليبيا لجانب حفتر والحركة تنفي.
هذا التصريح هو رسالة قديمة متجددة وهي رسالة موجهة.
أبو قردة بيتهم سيسي بالفساد وبيطالب ببديل، والحرب الكلامية بتتصاعد ضد السلطة الإقليمية لدارفور.
كان السلطة الإقليمية فيها جهاز تنفيذي 11 وزير و7 مفوضين على مدى 4 سنوات منذ التوقيع حتى الآن، ما اجتمع 4 اجتماعات، ده فساد ولا ما فساد؟
حركة سيسي بتقول الاتهامات مغرضة وذات أجندة ومزايدات هدفها التشويش على الرأي العام.
تقديري كل الآراء أو أغلب الآراء التي تسار هذه الأيام الغرض منها التغليل من شأن السلطة، وهي آراء مغرضة، ناس لهم أجندتهم الخاصة ما لهم علاقة بمصالح أهل دارفور.
اللجنة الشعبية المؤقتة لمتابعة تنفيذ الدوحة بتطرح وصيغة الطريقة الثالث للسلام العادل والشامل في دارفور،
ولذلك أتينا بهذه الوثيقة التي تدعو إلى تحقيق السلام من خلال توافق كل مكونات المجتمع في دارفور عبر هذه الوثيقة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتلت النازحة حاجة جبريل آدم النازحة في معسكر قريضة رميا برصاص الميليشيات، وأصيبوا 4 نازحين تانيين بجروح بيناتهم طفل، في الوقت اللي اتفقدوا 10 نازحين يوم الاثنين. ووضحت ناشطة بمعسكر قريضة لراديو دبنجا بأنه مجموعة من الميليشيات عملت كمين لعربية كانت في طريقة من أم الغرى لقريضة بجنوب دارفور، وأضافت بأنه أفراد الميليشيات فتحوا النار على العربية مما أدى لمقتل النازحة حاجة جبريل آدم وإصابة كل من النازح أحمد باب الله وسعد خميس والصادق خميس، بالإضافة للطفل محمد الحسن اللي عمره 9 سنوات، واتسبب الحادث لفقدان 10 نازحين. وقالت الناشطة بأنه في فزع من الأهالي اتحرك لمكان الحادث وقاموا ونقلوا المصابين للمستشفى في قريضة، وناشدت السلطات الأمنية في المحلية بالتصدي للميليشيات وحماية النازحين. وأضافت لراديو دبنجا من معسكر قريضة في الخصوص ده:
يلا بتريكم الخيرات، قريضة حددوا العربية وقتلت حاجة جبرين آدم في معسكر ألف، وتجلوا محمد حسن عمره 9 سنة برضو مجروح، وآدم داود سين برضو الآن هو مجروح، وسليمان محمد دودو برضو الآن مجروح، وموجود أحمد باب الله وسعد قميص، والصادق موسى عمره 10 سنة، وعشرة موجودين الآن، هم من العشرة دي موجودين عارفين جهاتهم لا حتى الآن، فالناس بلقوا الحكومة ما بتفت ساعتهم إلا حتى المواطنين الأهل هم بس جيروا شاروا طريق الفضاء ويدروا يتجمع على الناس، وباقي الناس ما ميت لو حتى الآن عرفنا ميتين ولا حيين. أنا مش لك لا ما طريقة نحب بحدد العربات في الشارع دوالي بيجي بس بجيشوا دي الميليشيات طبعا بكونوا مسلحين وبيجي بقوا في الشارع بعرض للناس بضربوا العربية طوالي.
وفي غرب دارفور أصيب النازح محمد علي النازح من معسكر جوغانا بكسر في يده، كما تعرضت النازحة كلتوم أبكر لكسر في يده من طرف الرعاة المسلحين يوم الأحد. وقال منسق معسكر كندبي لراديو دبنجا، قال بأن الرعاة المسلحين دخلوا ماشيتهم في مزارع النازحين بمحلية سيربا بقوة السلاح، وقاموا بالاعتداء على النازح محمد علي والنازحة كلثوم أبو بكر لما انتصدوا للرعاة وطلعوا المواشي من داخل المزارع. وحذر المنسق من ضياع الموسم الزراعي حال عدم تدخل السلطات للتصدي للرعاة، وأضاف لراديو دبنجا من معسكر كندبي بمحلية سيربا بغرب دارفور:
بالنسبة للاعتداء بين الرعاة طبعا بيتدل المزارع يعني بالأخص عندنا في غرب دارفور بتحديدا في محليتنا بتاع سيربا دي، يعني كل يوم بعد يوم هذا بتاع الاعتداء، يعني آخر يوم يوم الله السبت كان في واحد نازي اسمه محمد علي برضه هو من النازحين بتاعت معسكر هناي جوغان هناك ياهو ده برضه شرقي كندبي يعني قريب مشوا دخلوا البهائم هو داري تليه ويتدوا عليه وقاموا دقوه وكسروا في يده وكده، وبعدك برضه ياهو في مرة برضه اسمها كلثوم ديك برضه ياهو هي من منطقة البيدة بيدة جنبنا هناك داك برضه ياهو دخلوا بهائمه ومشوا يتدوا عليه ودقوه وكسروا في هناي يد واحد كسر في الأزبطة ويتدوا عليه وحاجات حصلت فيه. وحتى الآن يعني البهائم دي قاعدين جوا، بس بهائم قاعدين جوا وانت المزارع ما تقدر تتكلم، وهسه خلاص يعني موسم الزراعي شي فيه خلاص انتهت، والحكومة لو ما تم عمل تخوتات معناتها خلاص الموسم الزراعي بداية الزراعة إذا فشلت علينا ما عندنا منظمات هيكون كارثة إنسانية.
وفي شرق جبل مرة غذل المزارع عوض سليمان صالح في انفجار قنبلة جرينيت ظهر يوم الثلاثاء لما كان بيعمل في مزرعته الواقعة على بعد 5 كيلومترات جنوب منطقة جاوة. وقال مزارع بالمنطقة لراديو دبنجا قال بأنه الحادث حصل لما كان عوض بيقوم بعمل الحراثة في الزرع، فاتعثر المحراد في واحدة من مخلفات الحرب مما أدى لحصول الانفجار ووفاته في الحال. قالت القوات المسلحة بأنها استدعت الملحق العسكري الليبي في الخرطوم على خلفية إيواء حكومة تبرق لقوات تابعة لحركة مناوي وتقدم الدعم والمساندة لها بغرض المشاركة في القتال بجانب قوات اللواء حفتر. وقال الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم الجيش بأن مشاركة حركة مناوي ضمن قوات اللواء حفتر بيمثل تهديد للأمن القومي السوداني في مناطق دارفور بشكل خاص وللأمن القومي والإقليمي على الحدود السودانية الليبية بشكل عام. وقال بأن القوات المسلحة بلغت الملحق العسكري الليبي مطالبتها بتجريد قوات مناوي من السلاح والعتاد والمعدات، لكن حركة تحرير السودان قيادة مناوي نفت بشدة اتهامات الجيش السوداني ووصفتها بأنها كاذبة وما لها أساس من الصحة. وأكد عبد الله مرسال الناطق الرسمي باسم الحركة لراديو دبنجا عدم وجود في ليبيا أو إنهم بيغاتلوا مع قوات اللواء حفتر، وقال بأن قواتهم موجودة داخل الأراضي السودانية، ووضح بأن التصريح ده موجه لأطراف الصراع في ليبيا لاستهداف أولاد دارفور في ليبيا، ووصف التصريح بأنه قديم ومتجدد مثل ما أورد وزير الخارجية الأسبق علي كارتي في وقت سابق بخصوص مشاركة أولاد دارفور في القتال لجانب قوات الغزافي. وأضاف عبد الله مرسال الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة مناوي لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أول حاجة احنا حقيقة رصدنا في خلال الشهرين الفاتوا 3 تصريحات متناقضة تماما بما في هذا التصريح الجديد. هم قالوا يا أخي الحركات المسلحة انتهت تماما وأصبحت ليس لها أي وجود، بعدها بفترة بسيطة جدا قالوا يا أخي الحركات المسلحة الآن موجودة في جنوب دولة جنوب السودان وجنوب السودان بيدعم هذه الحركات، وإحنا ذكرنا أنه ما عندنا وجود في جنوب السودان. الآن هم بيذكروا أنه هذه الحركات موجودة في ليبيا وتقاتل إلى جنب قوات حفتر، فهو تناقض يعني واضح جدا. لكن أنا أحب أشير أنه هذا التصريح هو رسالة قديمة متجددة، وهي رسالة موجهة للأطراف بتاعت الصراع في ليبيا أنه يقال نستهدف أبناء دارفور، ودي خطورة الوضع. التصريح بتاع الكرتي إحنا ما نسيناه لغاية الآن، التصريح بتاع القرضاوي ما نسيناه، وأولاد دارفور وكل الأطار ده حقيقة تعرضوا لظلم وتعرضوا لقتل وتعرضوا لأشياء بشعة جدا بسبب هذه التصريحات الما مزولة من الحكومة السودانية. يعني إحنا بصورة واضحة جدا نعتقد أنه يعني هذا التصريح ما له أي أساس في الصحة. إحنا ما عندنا وجود في ليبيا، ما عندنا وجود في جنوب السودان، الوجود بتاعنا إحنا في السودان الحكومة السودانية هي أعلم يعني أعلم العالمين بأن هذه القوات موجودة في السودان في مناطق مختلفة وتقاتل في داخل الدولة السودانية وهدف الحكومة السودانية ونظام المؤتمر الوطني وليست لها أهداف أخرى وليست هي مرتزقة على أساس أنها تقاتل في الخارج. وبالتالي مثل هذه التصريحات إحنا بالنسبة لنا ما بيعنينا شيء كثير، لكن الخطورة بتاعتها في أبناء دارفور وفي الأفارقة الموجودين هناك سوف يتم استهدافهم، وده يعني ما تصرف بفعل للأسف الشديد.
أطلقت الميليشيات سراح الطالب المختطف محمد سليمان شريف بعد ما تم دفع فدية وقدرها 22 ألف جنيه للخاطفين يوم الاثنين بمنطقة جبال جلي الواقعة على بعد 32 كيلومتر شمال مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وأكد واحد من أفراد أسرة المختطف لراديو دبنجا بأنه الطالب محمد سليمان أطلق سراحه بعد دفع فدية وقدرها 22 ألف جنيه للخاطفين يوم الاثنين، وده في منطقة جبال جلي الواقعة على بعد 32 كيلومتر شمال مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وأكد واحد من أفراد أسرة المختطف لراديو دبنجا أكد بأنه الطالب محمد سليمان أطلق سراحه بعد ما تم دفع الفدية ورجع لكتم يوم الاثنين، ووضح بأنه اختطاف الطالب محمد تم بعد ما اختطفت الميليشيات الوالد اللي بيعمل تاجر للمواشي قبل 3 أسابيع، لكن والد الطالب على حسب مصادر يتمكن من أنه يفر لكنه ما رجع لكبكابية للآن وما بيعرف وين مكانه. ووضح بأنه الخاطفين وبعد تمكن والد الطالب من الهروب منهم قاموا باختطاف ولده محمد يوم الجمعة، وقال قريب الطالب بأنه الحادث استفز مواطني كبكابية وخلق حالة من التوتر بين المواطنين. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من كبكابية
محمد سليمان شريف كان محبوس في جبل جلي شمال كبكابية على بعد 32 كيلومتر تم إطلاقه أمس، لكن أهل الولد دفعوه 22 ألف جنيه، والآن ولد حالته الصحية في تدهور، وبرضه أبوه مختطف قبل 27 يوم ومحله ما معروف هل هو ميت أم حي. في محلية كبكابية وطمت وشرطة وإدارات أهلية وقعداء ما بتدخل عشان يحلوا مشكلة المواطنين الأبرياء، ونقول كل السلطات في كبكابية دي مسؤوليتكم، خليت المواطنين بيتعذبوا بالليل والنهار ما شايفين عملكم.
وكانت ميليشيات حكومية قامت يوم الجمعة باختطاف الطالب محمد سليمان شريف من بيتهم بحي الأميرية في مدينة كبكابية، وقال شهود من سكان الحي بأن الميليشيات جو وراكبين عربية لاند كروزر وعليها مدفع دوشكا ودخلوا للبيت وقاموا وخطفوا محمد واتجهوا به ناحية جبال جلي حيث تم احتجازه فيها إلى أن تم دفع الفدية البالغ قدرة 22 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وهو اللي تم يوم الاثنين. فتح بحر أدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي ورئيس حزب التحرير والعدالة فتح النار على الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، واتهم بالفساد والفشل في إدارة شؤون السلطة ومساعدة أهل دارفور. وقال أبو قردة في المؤتمر الصحفي اللي نظمته اللجنة الشعبية المؤقتة لمتابعة تنفيذ وسخة الدوحة للسلام في دارفور بمركز دراسات المستقبل يوم الاثنين في الخرطوم تحت عنوان تقييم وتقويم تجربة السلطة الإقليمية لدارفور، قال إنه حركته اللي انشقت عن سيسي وصلت لقناعة بعدم قابليته للإصلاح، وأكد إنه سيسي ادعمت في إنه يحتكر كل القرارات بما يخص التعيين في الوظائف بكل مستوياته. ووضح أبو قردة بإنه مجلس وزراء السلطة الإقليمية ما عقد إلا 4 اجتماعات طوال سنوات عمره 4، وأضاف أبو قردة بإنه آخر اجتماع انعقد قبل 8 شهور، وقال بأن السلطة الإقليمية بالدار بسياسة الرجل الواحد اللي بيفعل كل شيء، ونوه إلى أنه رئيسة ما جلس مع النازحين في دارفور وساكن في بيته في ضاحية كافوري في الخرطوم، وده بعد ما جرت وزراء السلطة من كل الصلاحيات وتحكم حتى في المجلس الرغابي. وأضاف بحر أدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادية ورئيس حزب التحرير والعدالة خلال المؤتمر الصحفي في الخصوص ده
كانت سلطة إقليمية فيها جهاز تنفيذي 11 وزير وسبعة مفوضين على مدى 4 سنوات منذ التوقيع حتى الآن ما يتم 4 اجتماعات ده فساد ولا ما فساد؟ احنا في قضية كبيرة زي دارفور بعد الحصل ده كله والملفات السخنة دي كلها موجودة، أصلا رئيس السلطة ده بيستمد سلطته من الجهاز ده مجتمعي مع بعض، لكن هو ما اجتمع على مدى 4 سنوات قدره وأربع مرات كلها بأزمات من الأنحنة ده فساد ولا ما فساد؟ عشان الناس يتكلموا عن الفساد. طيب في وزارات وفي مفوضيات، وفي كل وزارة في مستويات مختلفة. ما في زول واحد بيملك أي قرار غير رئيس السلطة. هل لقيته يوم من الأيام زول بعينه مدير مكتب وسكرتيره؟ شفته في أي إدارة في الدنيا دي؟ من الله خلقه سميته زول بعينه مدير مكتب وسكرتيره؟ في السلطة الإقليمية يعين مدير مكتب الزول وسكرتيره والفراش بتاعه، ده فساد ولا ما فساد؟ الحاجة الثانية في آليات، يعني مثلا في حاجة اسمها لجنة إشرافية للمشروعات، وفي مجلس وزراء، مجلس بتاع الجهاز التنفيذي بتاع السلطة، يغير كل الجهاز ده واللجنة الإشرافية. زول واحد يكلف أمين العام بتاع الصندوق ويرفض باستمرار إنه يتعين رئيس للصندوق، ويظل أمين العام ده هو المطرح المشروعات، هو الموزع المشروعات، هو المتابع المشروعات، هو المراقب المشروعات. يا فلان ده فساد ولا ما فساد؟
وفي نفس الموضوع طالب أبو قردة أهل دارفور بالتقدم لتولي رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور بدلا من الدكتور التجاني سيسي اللي فشل في إدارة السلطة خلال الأربع سنوات اللي فاتت، وفشل في تنفيذ مشروعات الإنعاش المبكر، واستشرى الفساد في هياكل السلطة، وأصبحت السلطة سجن في يد زول واحد وسجن في الهمة، على حد كلام أبو قردة في المؤتمر الصحفي. وتابع أبو قردة وهو بيقول: زهقنا من تصرفات تجاني سيسي اللي تتمثل في تغييب مجلس الوزراء واللجنة الإشرافية والمفوضين وتجمد كل شيء في يده، وما في زول يجي ويقول لنا ما تزهجوا من تجاني عشان أولاد دارفور. وأضاف بحر إدريس أبو قردة رئيس حزب التحرير والعدالة خلال المؤتمر الصحفي في الخصوص ده:
يا أخي لا تزور الناس ولا تختلط معهم ولا تقعد في دارفور، تقعد لي هنا أنا في كافوري كويس؟ يا أخي ما خلي الزول سكر يشتغلوا الناس اللي عندهم مقدرة يقعدوا في دارفور ويغبروا كرعينهم كويس؟ ويقعدوا مع النازحين ده ويحلقوا مع الناس الخلق في المحليات ويشتغل ويعرف القضايا، خلاص ما تحتكر الحاجات وتجي هنا. كل الاطراف عندها حق متساوي ويقيموا ويتولى المسؤوليه، كويس؟ المسؤوليه كما رئيس السلطه ولا غيره ما بتاع الحركات بتاع اهل دارفور كله، كويس؟ وحتى ابناء السودان الاخرين عندهم الحق ده. نحن والله ما عندنا اي مانع اذا جابوا لنا اي ابن من ابناء السودان خلينا دارفور ده. زول نزيه عنده همه بيشتغل بيدور لنا اتفاقنا ده الموجود في الدستور ده ينزلوا لنا على أرض الواقع. بكرة نشوف الخزانات، نشوف الدواجن، نشوف المشروعات الزراعية. أهلنا ده رجعوا في القرام أمنوهم، مدارس موجودة، صحة موجودة، موية موجودة، ما عندنا أي مانع ولا نتعنصر، ما عندنا شغل إن شاء الله يجي واحد من الدستور ده. لكن يا دكتور ميت اشتغل فشل في فشل أربع سنوات فاتت دي، ما تقنعونا، ما تقولوا لنا والله يا أخوان أنا عشان أبناء دارفور دي ما نسحب لنا، ذهبنا يا ذهبنا خلاص، أحسن نصلح شكل الشيء ده بعد كده في الحكاية، بس تبتما بعد كده ما في حاجة تتعلم، لأنه أصلاً السلطة بقت سجبوا في زول واحد وما قدروا يحشدوا الموارد ولا السلطة قدرت تتحرك. هل السلطة اشتغلت أي شغل في اتجاه المشروعات الاستراتيجية ولا كلام ساكت؟ ناس بيكتبوا في الورق يا كنت مشروعات الإنعاش المبكر ما اشتغلتها، طب ليه اشتغلت مشروعات استراتيجية؟
ومن جانبه نفت حركة التحرير والعدالة اللي بيقودها الدكتور تجاني سيسي الاتهامات الموجهة للسلطة الإقليمية ورئيسة دكتور تجاني سيسي. وقال أحمد فضل وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحركة اللي تحولت لحزب باسم حزب التحرير والعدالة القومي، قال بأنه أغلب الآراء اللي بتسار خلال الأيام الحالية هي آراء مغرضة الغرض منها التقليل من شأن السلطة الإقليمية، وقال ديل ناس ليهم أجندتهم الخاصة وما ليهم علاقة بمصالح أهل دارفور ولا ليهم علاقة بالحرص على تنفيذ الاتفاقية، ووصف كل اللي بيسار في الجانب ده بأنه مغرض وبيجي في إطار المزايدات وفي إطار التشويش على الرأي العام، وأكد بأنه السلطة الإقليمية ومهما قالوا الناس عنها هي موجودة على الأرض وقدمت إنجازات في شكل مشروعات خدمية لأهل دارفور ومشهود لها في كل الولايات، ودي ضربة البداية. وأضاف أحمد فضل وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحزب اللي بيقوده الدكتور تجاني سيسي لراديو دبنجا من الخرطوم:
أنا داير أقول إجمالا في إنه السلطة مهما يعني قال الناس عنها هي الآن موجودة على الأرض وقدمت إنجازات في شكل مشروعات خدمية لأهل دارفور وفي كل الولايات الآن مشهودة. صحيح ممكن يعني نختلف في إنه إلى أي مدى ما أنجز من مشروعات يعني يرضي طموحات الناس، ده ممكن نختلف، لكن لا نختلف في أن هنالك حراك تنموي الآن ماشي، ودي ضربة البداية. لسه الاستراتيجية تنمية دارفور ممتدة إلى 2019. معنى ذلك أن هنالك يعني بشريات وهنالك فرصة لإنجاز مزيد من المشروعات في المجالات الحيوية، وحينها يمكن أن نحكم بشكل دقيق هل السلطة نجحت يعني أم فشلت. ولكن حتى الآن الفترة غير كافية لنحدد هل السلطة نجحت أم فشلت. أنا في تقديري كل الآراء أو أغلب الآراء التي تثار هذه الأيام الغرض منها التغليل من شأن السلطة، وهي آراء مغرضة، ناس لهم أجندتهم الخاصة، ما لهم علاقة بمصالح أهل دارفور ولا لهم علاقة بالحرص على تنفيذ الاتفاقية. حقيقة ده كلام كله مفهوم يأتي في إطار المزايدات وفي إطار التشويش على الرأي العام.
وفي رد على سؤال بخصوص رئاسة السلطة الإقليمية وما بيدور حولها من ترشيحات مقترحة لتولي رئاسة السلطة، قال الوزير أحمد فضل بأن كل الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور من حقها أن تطرح مرشحين لرئاسة السلطة الإقليمية. ومع ذا أشار أحمد إلى أن مسألة تعيين رئيس السلطة الإقليمية لدارفور هو اختصاص حصري لرئيس الجمهورية، وأضافه بقول الناس ممكن يرشحوا ما يشاءون، لكن في النهاية القول الفصل لرئيس الجمهورية وهو الجهة المعنية بتعيير رئيس السلطة الإقليمية. وأضاف أحمد فضل وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحزب اللي بيقوده الدكتور التجاني سيسي لراديو دبنجا من الخرطوم،
كل الأطراف الموقعة على اتفاقية الدوحة من حقهم أنهم يعني يطرحوا مرشحين يعني لرئاسة السلطة، ولكن الأمر المفروض يعلم الجميع في أنه حق تعيين رئيس السلطة الإقليمية هو اختصاص حصري لرئيس الجمهورية. الناس ممكن يترشحوا ما شاءوا، لكن في النهاية القول الفصل لرئيس الجمهورية هو الجهة المعنية بتعيين رئيس السلطة الإقليمية.
ومن جهة تانية لاحت بوادر انشقاق في حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة بزعامة عبد الكريم دبجو، وده بعد ما زادت الخلافات وسط قيادات الحركة بشكل مفاجئ بعد ما أعفى رئيس نائبه في الوقت اللي غاد الناطق الرسمي اللي صدر قرار بتنحيته أيضا تيار أعلن بدوره عزل رئيس الحركة من منصبه، وهو ما نفاه رئيس المجلس التشريعي. وكانت خلافات وملاسنات حادة حصلت بين الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار والمتحدث الرسمي الصادق آدم زكريا، أغيل بموجبة الأخير من منصبه، وده بعد ما أظهر تأييده لاستمرار الدكتور التجاني سيسي في منصبه كرئيس للسلطة الإقليمية بعكس موقف الحركة الرافض لاستمرار سيسي في المنصب. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. طرحت اللجنة الشعبية المؤقتة لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور طرحت يوم الاثنين وثيقة السلام العادل والشامل تحت شعار الطريق الثالث نحو التراضي والاستقرار على الرأي العام الدارفوري في شان يقول كلامه ويكشف المسكوت عنه بعد ما تحولوا شركاء وثيقة الدوحة لمتشاكسين. وقالت اللجنة التنفيذية المكونة من 300 من القيادات الدارفورية بأن السلام اللي بيصارعوا حول الشركة ما حد كله قيمة إما كان سلام عادل وشامل وعم كل ربع دارفور. وأكد الدكتور فاروق أحمد آدم رئيس اللجنة الشعبية المؤقتة لمتابعة تنفيذ سلام دارفور في مؤتمر صحفي بمركز دراسات المستقبل في الخرطوم يوم الاثنين، قال بأن الحكومة ما حتقدر تفرض السلام في دارفور بالقوة في ظل الوضع الراهن، وأكد بأن محاولة فرض السلام بالقوة حتأدي لنتائج عكسية. وأضاف الدكتور فاروق أحمد آدم رئيس اللجنة الشعبية المؤقتة لمتابعة تنفيذ سلام دارفور في الخصوص ده،
وثيقة السلام العادل والشامل الطريق الثالث نحو التراضي والاستقرار، أن السلام لن تكون له قيمة إن لم يكن سلام عادل، ولن تكون له قيمة إن لم يكن سلام شامل يعم كل أهل دارفور. ونحن نعتقد أن الدولة قادرة ولها من الإمكانيات ما لها، ولكن برغم ذلك لن تستطيع أن تفرض السلام في دارفور. يمكن أن تفرض موقفا، يمكن أن تفرض رأيا، يمكن أن تسيطر إلى آخره، ولكن لا يمكن أن تفرض السلام. والدولة يجب في المقام الأول أن تقوم بمسؤوليتها بتحقيق العدل والأمن والاستقرار. أما استراتيجية فرض السلام في دارفور ذلك خطأ استراتيجي. ظللنا 50 عاما من السلام نقاتل كما لم نقاتل من قبل لفرض الوحدة بقوة، ولكن هذه التجربة الوطنية برغم تضحيات الغالي التي دفعت فشلنا في أن نحقق الوحدة بالقوة وبذات القدر. نقول اليوم يجب على أهل دارفور وعلى أهل السودان وعلى رأسهم الدولة والحكومة السودانية يجب أن نستفيد من تلك التجربة أن السلام لا يمكن أن يفرض بالقوة. ولذلك أتينا بهذه الوثيقة التي تدعو إلى تحقيق السلام من خلال توافق كل مكونات المجتمع في دارفور عبر هذه الوثيقة من خلال قراءة جريئة دقيقة قوية تحدثنا عن كل ما هو مسكوت عنه تجاه دارفور من قبل كل الأنظمة السودانية التي مرت.
وفي نفس الموضوع قال الدكتور فاروق نيابة عن 300 من القيادات الدارفورية في المؤتمر الصحفي الخاص بتقييم وتقويم تجربة السلطة الإقليمية قال بأنه اللجنة طرحت في وثيقة السلام العادل والشامل كل ما هو مسكوت عنه منذ استغلال السودان بشأن دارفور وغررت استكمال السلام حتى ولو دعا الأمر لاتفاق سلام جديد. وقال لا يمكن نقول أنه في سلام واستقرار في دارفور وفي أكثر من 3 مليون مواطن بيعيشوا في المعسكرات، المرأة لو طلعت بيتم الاعتداء عليها والرجل بيتم قتله. وأكد فاروق بأنه الوثيقة اللي طرحت يوم الاثنين على الرأي العام حتنتقل للناس على الأرض في الولايات الخمسة في دارفور، ده إلى جانب مقابلة حملة السلاح من الحركات في الخارج. وأضاف الدكتور فاروق أحمد آدم رئيس اللجنة الشعبية المؤقتة لمتابعة تنفيذ سلام دارفور في الخصوص ده:
هذا الحديث لن يقف هنا، إنما ننتقل به إلى الولايات الخمس وننتقل به إلى الخارج إلى إخوتنا الذين يحملون السلاح. هؤلاء يطرحون أسئلة موضوعية ومن حقهم أن يطرحوها. ما يقارب 3 مليون مواطن محصورين في سجون كبرى نازحين ولاجئين لا يستطيعون الخروج. إن خرجت المرأة تم الاعتداء عليها وإن خرج الرجل قتل لمؤشر واحد. كيف لنا نتحدث أن هناك سلام واستقرار في الناس؟
وبشأن لجنة وثيقة الطريق الثالث نحو التراضي والاستقرار قال الدكتور فاروق بأنه اللجنة بتتكون من 300 خبير أكاديمي وأساتذة جامعات قعدوا خلال سنة ونص على إعداد الوثيقة اللي وضح إنها بتتأسس على ركائز الوحدة والعدل والحرية والمساواة وإظهار الحقائق. الجدير بالذكر بأنه الوثيقة وجهت انتقادات صريحة للسلطة الإقليمية لدارفور باعتبار إنه أداءها ما تجاوز 50% مما كان منتظر منها، وأبدت معارضتها لمقترح إجراء استفتاء في إقليم دارفور باعتبار إنه الخطوة من شانها عمل حالة من الانقسام. ووصف فاروق الوضع اللي خلفته السلطة الإقليمية بأنه بالغ السوء. وأعلن فاروق عن اتجاه لتقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية بالطالب بإصلاحها للسلطة الإقليمية وتكوين لجان لمراجعة الأداء، وقال بأنه رئيس التيجان سيسي ضل الطريق على حد تعبيره. اعتقل جهاز الأمن 10 من المتضررين في حرب الخليج الثانية خلال تجمع يوم الاثنين لتنفيذ وقفة احتجاجية قدام مقر الأمم المتحدة في الخرطوم، وكانوا العشرات من المتضررين اتجمعوا يوم الاثنين قدام مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم للاحتجاج، لكن قوة من الأمن السوداني والشرطة حاصرتهم ومنعتهم من تنفيذ الوقفة، واعتقلت 10 منهم بيناتهم قيادات في اللجنة التنفيذية للمتضررين على رأسهم أنور عبد الجبار رئيس اللجنة. وبيبلغوا عدد المتضررين السودانيين من حرب الخليج الثانية على حسب بيان لهم 42,800 نفر ما تسلموا تعويضات مستحقة لهم حتى الآن، واتهموا جهات حكومية بالتلاعب في الأموال اللي رسلتها الأمم المتحدة للحكومة السودانية كتعويض لهم. حجزت الهيئة القومية للغابات 500,000 شوال فحم وكميات من الحطب في 6 من ولايات السودان تنفيذا للقرار الوزاري اللي بيمنع قطع الأشجار. وطالبت شعبة تجار الفحم يوم الاثنين بفك حظر شحنات الفحم المحجوزة من شهر 7 اللي فات وإمهال التجار فترة لتوفيق أوضاعهم وإيجاد بدائل للعاملين في قطاع الفحم والبالغ عددهم 3 مليون نفر. وقال إبراهيم عبد الكريم ممثل تجار الفحم بأن القرار الوزاري بمنع قطع الأشجار حيشرد 3 مليون عامل في قطاع الفحم والحطب. وأكد في تصريحات صحفية يوم الاثنين بعد تسليم شكوى من شعبة تجار الفحم للجنة الزراعية في البرلمان، أكد بأن مصالح التجار اتوقفت مما طلع القرار في يوم 25 شهر 7 اللي فات، وطالب ممثل التجار بفك حظر منتجات الشعبة اللي تم تصديقها ودفعت كل رسومها قبل صدور القرار. سمحت الحكومة لبرنامج الغذاء العالمي باستئناف تقديم المساعدات الإنسانية في ولاية النيل الأزرق بعد توقفه لأكثر من سنة، وده بسبب رفض الحكومة بغاء الممثل المقيم للبرنامج في الولاية لدواعي قالت بأنها بتمس الأمن القومي للسودان. وقال مفوض العون الإنساني السوداني أحمد محمد آدم لجريدة الطريقة الإلكترونية المستغلة قال بأنه البرنامج حيباشر عمله خلال الفترة الجاية في تقديم المساعدات الإنسانية في الولاية بعد اتفاق مع الحكومة سمحت بموجبه بإقامة ممثل البرنامج في ولاية النيل الأزرق على أن يتولى بقية الوظائف موظفين سودانيين. الخبر الأخير في النشرة: كشف ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام عن نية الحكومة عمل قانون جديد بيحرم الولايات من البث التلفزيوني المحلي وبيحصر سلطة البث على المركز. وقال ياسر في ملتقى طيبة بريس في الخرطوم يوم الثلاثاء قال بأنه الدولة هتعمل على سن قانون بجرد الولايات من البث الفضائي، وده بعد انعقاد مؤتمر لوزراء الإعلام في الولايات لمناقشة مشاكل البث خلال شهر 10 الجاي. وأفاد يوسف في ملتقى طيبة بريس بأن الحكومة لها ملاحظات حول تناول الصحافة لبعض الملفات، وأشار إلى أن الحكومة بتسعى في شأن تزيد النقاش في قضايا الإعلام بدون استثناء. وكشف عن حاجة الدولة لصياغة قوانين جديدة بتخص قضايا البث، وقال بأن الدولة ظلت بتتفاجأ بغيام فضائيات ولائية من دون علم المركز. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً، مرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. يوم الاثنين اتعقد بالخرطوم مؤتمر صحفي يتناول تقييم وتقويم تجربة السلطة الإقليمية لدارفور، وكان من ضمن الناس اللي اتكلموا في ذلك المؤتمر الصحفي بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي ورئيس حركة التحرير والعدالة، حيث اتهم الدكتور التجاني سيسي بالفساد. ولمعرفة أهم ما قاله بحر أبو قردة في ذلك المؤتمر الصحفي نستمع في الأول لبحر أبو قردة، ونختتم هذه الحلقة مع أحمد فضل وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة القومي بزعامة الدكتور التجاني سيسي ورايه في الاتهامات المثارة حول السلطة الإقليمية. نبدأ حلقتنا مع أبو قردة وماذا قال أبو قردة في المؤتمر الصحفي.
كان سلطة إقليمية فيها جهاز تنفيذي 11 وزير وسبعة مفوضين على مدى 4 سنوات منذ التوقيع حتى الآن، ما يتم 4 اجتماعات، ده فساد ولا ما فساد؟ 4 اجتماعات، يعني أنا عضو في مجلس الوزراء من 4 سنوات ما حصل إطلاق اجتماع لمجلس الوزراء. الرئيس ما في، في نائب الأول، نائب الأول في نائب الرئيس، رئيس، والاجتماعات مستمرة كونه نحن في قضية كبيرة زي دارفور. بعد حصل ده كله والملفات السخنة دي كلها موجودة، أصلا رئيس السلطة ده بيستمد سلطته من الجهاز المجتمعي مع بعض، لكن هو ما اجتمع على مدى 4 سنوات قدامه، واربع مرات كلها بازمات من ذا نحن ده فساد ولا ما فساد، عشان الناس يتكلموا عن الفساد. طيب في وزارات وفي مفوضيات، وفي كل وزارة في مستويات مختلفة، ما في زول واحد بيملك أي قرار غير رئيس السلطة. هل لقيته يوم من الأيام زول بعينه له مدير مكتب وسكرتيره؟ شفته في أي إدارة في الدنيا دي من الله خلقه سميته زول بعينه له مدير مكتب وسكرتيره؟ في السلطة العلمية يعين مدير مكتب الزول وسكرتيره والفرناش بتاعه، ده فساد ولا ما فساد؟ الحاجة الثانية في آليات، يعني مثلا في حاجة اسمها لجنة إشرافية للمشروعات، وفي مجلس وزراء، مجلس بتاع الجهاز التنفيذي بتاع السلطة، يغير كل الجهاز ده واللجنة الإشرافية. زول واحد يكلف أمين العام بتاع الصندوق ويرفض باستمرار إنه يتعين رئيس للصندوق، ويظل أمين العام ده هو المطرح المشروعات، هو الموزع المشروعات، هو المتابع المشروعات، هو المراقب المشروعات. يا فندم ده فساد ولا ما فساد؟ حسن بكره لو جو طول من بقولك نازل ما فاهمين اصلا السلطه دي المشروعات بتجي مشروعات تنميه واصحابها بيجوا بيتابعوا حاجات التنميه، السلطه ما عندها حاجه عشان تفسد. ده كلام فارغ، انا داير اقول لكم ده كلام فارغ. احنا ما بنتكلم، شوفوا شمال كردفان، النفره العمرانه شمال كردفان، اقل من سنتين عليكم الله اي زول يقوم يمشي زياره يشوف التغيير اللي حصل في المدارس، في المستشفيات، في المراكز الصحيه، في الاستادات بتاع الكوره، في مراكز الشباب. امشي شوف، اقل من سنتين ما كنا نحن اولى بالنفره دي؟ ما كنا اولى بالنفره بتاع النهضه في دارفور؟ نجمع فيه اهل دارفور كلهم وابناء دارفور في الخارج وابناء السودان كلهم، ونجيب كل الكبار ونجيب الناس المقتدرين نحطهم في الهتات دي. وقت البنك قام، التمويل الاصغر قام، الطرق مشت، كل الحاجات دي انت ما دار تجيب كفاءات، ما دار تتنع، ما دار تشرك الآليات الموجودة. يبقى ما عقول في وزير بيسموه وزير إعادة الإعمار والتنمية وبنى التحتية، ما عارف الآن تجد المياه ده لو موجود هنا أسألوه لو تجدين دي يوم من الأيام عارف إنه مشروعات دي بيتمه وين ولا بوزع كيف كويس ولا عملوا شنو، أسألوها سكي الدامنة. يبقى والغريبة ردا على الكلام ده احمد فضل ولا حاشي واحد منهم كاتب قبل ايام انه يا اخي قال وزاره دي وزاره تنسيقيه، سبحان الله، والسلطه ما تنسيقيه، شنو في داخل السلطه كمان بقت في وحدات تنسيقيه ووحدات تنفيذيه؟ ده ما امر مقصود. تجاري الساس الان لا يتعامل مع نياب ولا واش، الان طبعا بقت وزير دوله في التعاون الدولي، لكن من قبل كان وزير معاه في السلطه كويس، ما بيتعامل معاهم اصلا، لا بدعوهم لاجتماعات، لا بكلفه من الخلاف، من الانتخابات، فساد ولا ما فساد؟ حركه العدل والمساواه، مين ما جو لغايه يوم الليله؟ هل هم وزراء حقيقيين؟ عندهم سلطات حقيقيه كويس؟ اداريه وماليه وتنفيذيه شغالين؟ اسالهم، ما في، يكون السلطه في زور واحد فقط هو اللي بيعمل كل شيء، ده فساد ولا ما فساد؟ بس خليهم اللي يجوا يقولوا والله اول حاجه الاموال اللي استلمناها من وزاره الماليه مما اتاسست السلطه دي عددها كده وصرفناها كده، خليه يطلع لكم بالواضح. الاموال حقت التسهيل اجت من الدوحه للتسهيل السلطه الاغنيه عددها كده وانصرفت كده، الاموال اجت من اي جهه من الجهات دعما كويس للايوان ولا للغذاء نازحين ولا غيره ولا لاجئين، كان عددها كده وصرف. خلي بس يقولوا دي بتعتمد دي، خلوها عشان ما نخش في غلط حاجه. تتم دي السجن بتاع اداره، سجن بتاع عدم شغل، سجن بتاع ما في خدمه. يا اخي رئيس السلطه انا امشي اساله كدين، عندنا 1070 مشروع كويس من قبل 3 سنوات، لانه سنه اللي بقول لك السلطه ما اتاسست، السلطه اتاسست في 3 سنوات اللي فاتت، يا محل يعتن ده مشروعات الانعاش المبكر اللي هو مشروعات امشي ابروك 6 شهور فقط، يعني ال 1070 مشروع ده المفروض ننجزه في 6 شهور عشان ننتقل للمشروعات الاستراتيجيه كويس؟ في دي نتكلم في 315 مشروع، سجن ولا ما سجن؟ حتى لو افترضنا انه مشروعات حقيقيه، سجن ولا ما سجن؟ ده سجن، لانه اصله ما ممكن انا 1070 مشروع بتاع انعاش المبكر بتاع 6 شهور اقول انه انجزت 315 واتباهى وامشي كمان احشر الدنيا دي كلها ودار اود القياده حقت الدوله بالذات سجن. انت يا اخي لا تزور الناس ولا تختلط معاهم ولا تقعد في دارفور تقعد لي هنا انا في كافوري كويس؟ يا اخي ما خلي الزنسوطه اللي يشتغلوها الناس عندهم مقدرة يقعدوا في دارفور ويغفروا كلعينه كويس ويقعدوا مع النازحين ده ويحلقوا مع الناس الخلا في المحليات ويشتغلوا ويعرفوا القضايا خلاص خليه ما تحتكر الحاجات وتجي هنا. أنا يا إخوانك القضايا بتاع الفساد تتكلموا ده ما في زور قاعد بيتهم زور نقول يا إخوانا قوم خلي الناس يبرزوا الحقائق دي ما يقوم يقول لنا والله الناس فلان بيتهموا خليه يجيبوا أدلة. أنت ما تقول لها راجل لك أدلة أنت تجيب الحقائق أبرزها للناس يا إخوانا برني نفسك لأنه ده شغلك أنت. أنا ما شغال معك السلطة الإقليمية الوزراء شغالين معك خلاص سلبت منهم كل شيء. أسأل سلطان سعد والمجلس الرقابي ده حصة سلطان سعد انه قال يعمل استدعاء للدكتور تيجان والوزراء دين عشان يحاسبوهم كويس؟ بيقدروا بيعملوا؟ ما بيقدروا بيعملوا ليه؟ لأنه رئيس السلطة هو اللي متحكم حتى في المجلس الرقابي هو اللي حتى متحكم في المجلس الرقابي لو يجتمعوا يجتمعوا لو ما داروا يجتمعوا ما يجتمعوا. عشان كده يا أخوان الكلام بتاع الفساد الناس بيتكلموا فيه ده الفساد ده يا أخوان مفهوم واسع ما مفهوم بتاع انه اديته جنش كويس والجنش ده وديته وحتى في القطاع ده افتكر لو في وضوح خلي يوضحوا الجوانب اللي احنا ذكرناها دي بس ما تتكلم عن الحاجات الثانيه دي. وامشي اسال وزير الماليه اولا في اجتماع رسمي قال انا دفعت مبلغ حددوا عشان انا ما اغلط فيه قال الايواء والغذاء كويس خلي القروش اللي طلعت من الماليه دي في الأطر المحددة دي خلي تيجي تقاريرنا عشان يكون كلام ده يعني يبقى مجرد اتهامات ولا لا. القضية دي ما قضية أطراف ثلاثة حركات ولا أربعة قضية أهل دارفور كويس. ونحن نقول إنه كل الأطراف عندها حق متساوي ويقيموا ويتولى المسؤولية كويس. المسؤولية كرئيس السلطة ولا غيره ما بتاع الحركات بتاع أهل دارفور كله كويس. وحتى أبناء السودان الآخرين عندهم الحق ده. نحن والله ما عندنا أي مانع إذا جابوا لنا أي ابن من أبناء سورة خليه دارفور ده زول نزيه عنده همة بيشتغل بيدور لنا اتفاقنا ده الموجود في الدستور ده ينزلوا لنا على أرض الواقع بكرة نشوف الخزانات نشوف الدواجن نشوف المشروعات الزراعية أهلنا ده رجعوا في القرام عملوه مدارسه موجودة صحة موجودة موية موجودة ما يقدر أي مانع ولا نتعنصر ما يقدر الشغل إن شاء الله أي واحد من أبناء سورة ده. لكن يا أخي زول ميت اشتغل فشل 4 سنوات فاتت دي ما تقنعونا ما تقولوا لنا والله يا اخوان احنا عشان ابناء دارفور دي ما نسهر لنا زهرنا يعني. زهرنا خلاص احسن نصلح شكل الشيء ده بعد كده في الحكايه بتفتح ما بعد كده ما في حاجه تتعلم لانه اصلا السلطه بقت سجبوا في زول واحد وما قدروا يحشدوا الموارد ولا السلطه قدرت تتحرك. هل السلطه اشتغلت اي شغل في اتجاه المشروعات الاستراتيجيه ولا كلام ساكت ناس بيكتبوا في الورق يا كنت مشروعات اللي عاشر مبكر ما اشتغلتها طب ليه اشتغلت مشروعات استراتيجية يكون حلال عليهم وحرام عليهم.
ده كان أعزائي المستمعين كلام بهر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي ورئيس حركة التحرير والعدالة. ومنه بننتقل لضيفنا الثاني في هذه الحلقة الأستاذ أحمد فضل وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة القومي بزعامة الدكتور التجاني السيسي ورايه في الكلام الإتقال حول السلطة الإقليمية.
حقيقة هذه الأيام طبعا كثر الحديث عن السلطة الإقليمية بين مادح وقادح يعني نرصد في الساحة الإعلامية جملة من الآراء. هذه الآراء يعني جزء منها طبعا آراء إيجابية ونقد بناء بصف في إطار التطوير وتجويد الأداء ولكن بالمقابل في آراء طبعا آراء مغرضة وفي نفس الوقت يعني هي حدامة يعني ناس في إفاداتهم هي غرضهم في أنه يقللوا من إنجازات السلطة وأنه يعني يقودوا السلطة وحقيقة ده كلام كله مفهوم يأتي في إطار المزايدات وفي إطار يعني التشويش على الرأي العام. أنا متابع كل المنابر التي تقام بخصوص تقييم السلطة خاصة منبر أقيم قبل أسبوع ومنبر أقيم يوم أمس ولكن في تقديري كل هذه المنابر يعني تتجه في إطار أو إطلاق كلمات حق يراد بها باطل يعني ما فيه أي حيادية ولا فيها موضوعية. الغرض الأساسي هو تقويض السلطة والتغليل من سمعتها ومن أداء يعني. أنا داير أقول كلام يعني محايد ولا أنا لست ناطق الرسمي باسم السلطة لكن كمراقب وكشخص أتابع أنشطة السلطة أقول في إنه صحيح في بطء صاحب عملية إطلاق المشروعات وكذلك إنزال بنود الاتفاق على أرض الواقع. وهذا البطء طبعا مبرر، لأنه يعني الإخوة في السلطة يعني ذكروا أكثر من مرة أن هنالك أسباب موضية متعلقة بالتدفقات المالية وكذلك المواعين الإدارية للسلطة، لذلك حصل التأخير. ولكن أيا كانت الأسباب، الآن وعلى رؤوس الأجهاد وعلى مرأة ومسمع من الناس، السلطة دشنت عدد مقدر من مشروعات المرحلة الأولى في مجال إعادة الإعمار والتنمية، غطت مجالات الصحة والتعليم ونقاط الشرطة وخدمات المياه، هي هذه الخدمات الأساسية، ودي ضربة البداية. بلغت في جملتها يمكن حوالي 315 كما تابعنا في الإعلام، وده إنجاز يعني لا ينكر يعني هذا اللي يكون زول مكابر. لذلك أنا يعني دار أقول في إنه النقد حق وأمر مقفول، ولكن حق نكون موضوعين ونكون منصفين عندما يعني نوجه نقد لجهة ما، يعني ما يبقى نقدنا مغرض. في ناس بينفوا تماما إنه السلطة دي ما قدمت حاجة. أيضا إطلاق الكلام العوان فيما يتعلق بالفساد برضو ده يعني أمري غير مقبول. الزول لما يقول إنه في فساد حقه يبرر والله إنه هاد طبيعة الفساد، شنو فساد مالي فساد إداري، ولأنه دي مسؤولية حقه يبرر هذا يعني عمليا، وإلا تبقى مسألة بتاع تشهير وإشانة السمعة. حسب المعلومات اللي عندي المبالغ السلطة يعني هي ليست مبالغ نقدية، وإنما يعني عبارة عن تبرعات سواء كانت من المكون المحلي أو من الجهات الخارجية. المكون المحلي أصلا يعني ما في مساحة لفساد، لأنه هي أصلا خطابات ضمان في مصارف سودانية، وأصلا يعني لا تترك مجال للفساد. لذلك أنا داير أقول إجمالا في أنه السلطة مهما يعني قال الناس عنها، هي الآن موجودة على الأرض وقدمت إنجازات في شكل مشروعات خدمية لأهل دارفور وفي كل الولايات الآن مشهودة. صحيح ممكن يعني نختلف في إنه إلى أي مدى ما أنجز من مشروعات يعني يرضي طموحات الناس، ده ممكن نختلف، لكن لا نختلف في أن هنالك حراك تنموي الآن ماشي، ودي يعني ضربة البداية. لسه الاستراتيجية تنمية دارفور يعني ممتدة إلى 2019، معنى ذلك أن هنالك يعني بشريات وهنالك فرصة لإنجاز مزيد من المشروعات في المجالات الحيوية، وحينها يمكن أن نحكم بشكل دقيق هل السلطة نجحت يعني أم فشلت. ولكن حتى الآن الفترة غير كافية لنحدد هل السلطة نجحت أم فشلت. أنا في تقديري كل الآراء أو أغلب الآراء التي تثار هذه الأيام الغرض منها التغليل من شأن السلطة، وهي آراء مغرضة، ناس لهم أجندتهم الخاصة، ما لهم علاقة بمصالح أهل دارفور ولا لهم علاقة بالحرص على تنفيذ الاتفاقية. نحن من جانبنا حزب التحرير وعدالة قومي بنعتقد أنه صحيح في بعض السلبيات برزت، وكلنا كأبناء دارفور وأطراف موقعة للاتفاقية مطالبين في أن نساعد الإخوة في السلطة بأن يتجاوزوا هذه السلبيات ويمضوا في مسيرة البناء بخطى ثابتة.
شكرا للأستاذ أحمد فضل، وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة القومي بزعامة الدكتور التجاني سيسي. والشكر أيضا لبحر إدريس أبو قردة، وزير الصحة الاتحادي ورئيس حركة التحرير والعدالة. والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء. هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره، ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا .org أو أكتب كلمة دبنجة في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا أخي.
أها، أقول لك شنو كمان، ممكن تفتش موقع راديو دبنجة في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجة السودان. أها، هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقة اليوم بيقدمها لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسببها لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث الموية وكمان كيف يقدروا يشربوا موية نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا. واحدة من الكوليرا، طبعا الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث الموية. وفي المرض الدسنتارية دي برضو من الأمراض، وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار، الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي بتتلوث كيف. الموية بتتلوث في مراحل. أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك، يعني لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخة، لو كان دونكي ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بيشيل جوه الموية ذاته، سواء كان جركانة، جردل أو الباغة أو أي حاجة، دي ممكن المعون ده يكون مسخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة 3 بعد ما الموية نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه الموية بنخزن فيه الموية ممكن يكون وسخان والموية يكون تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة تكون نظيفة، لكن المعونة اللي بنغرف به الموية نشرب به زي الكوز الموية، وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية على احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتي كمية من الامراض، والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا بالذات للاطفال. ممكن بتعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات، والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الاحصائيات انه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الاسهالات، والاسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور، نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة، وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة؟ كده اشرح لنا وعشان كمان نحن نتفادى الامراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الامراض اللي ذكرناها، مفترض نعمل حاجة اشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية نشربها دي تكون موية ما ملوثة، موية نقية. واحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا دي بقول قلنا الموية نجيبها بالجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جابي منه الموية، يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير أو بير واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكده، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة، أو لو ما ممكن نخطها في الشمس، بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في زير. ده لو كان احنا ما متأكدين الموية جاب منها موية نظيفة ولا كده. الحاجة الثانية برضو الزير ذاته عشان ما يتلوث برضو مفترض نخطه في حتة عالية، والكوز الموية ذاته بنشربه مفترض نخطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاة الصغار، لأن الشفاة الصغار بعض المرات ممكن تبرر وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين، وبعد التبرد طوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول داري يشرب موية، كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حتة عالية ونخط الكوز برضو نخطه في حتة عالية، الطفل ما يقدر عليه، لو داير يكلم واحد من أخوانه يقوم يدوه الموية. يمكن دي واحدة من الأشياء اللي احنا بسيطة اللي احنا ممكن نعملها، يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الآثار دي. الحاجة الأخيرة، لأنه سألنا إنه الطفل ده أصاب بإسهال، لما نقول إسهال معناته بيكون في البراز بتاعه كل لين وأكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه إسهال. أول خطوة مفترض طوالي نعوض سوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للإسهالات هو الملح التروي ده، وملح التروي ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفوه، لأنه لو مشوا أي مركز صحي أو أي شفخان يمكن بلقوه. وبيجي شكل ظروف الضرب بيتحلى في 6 كوباية بتاعت موية، الكوباية الكبيرة السنة في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما وصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشرب سوائل، ما لقيت ملح التروية ده جنبك، ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية، لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا، ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكذا تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقوم توقف الرضاعة. وده خطأ، يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي، ده واحد. ونمرة اثنين، ممكن يجيبوا الموية العادية دي كوب فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة، لأنه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بزيد الإسهال، يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة،
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانية لو في المدن ممكن زبادي، لكن الروب العادي الروب الحامض ده من الحياة الكويسة جدا جدا اللي بيدوقف الإسهال. يعني الطفل لو عنده إسهال أديناه الروب الحامض ده إن شاء الله كمية بسيطة، ممكن يدوه كمية بسيطة لو هو كان يعني عمره أكثر من سنتين، يعني أو فاتت الطور بتاع الرضاعة المتبادة لأمه بس.
نعم،
أفضل شيء هو ملح التروية، يعني حتى لو واحد يحسن من الأمهات ما عندها ملح التروية ممكن تمشي لأقرب شفخانة أو أقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجاني. يعني أي مرة عندها طفل حسي موجود الأمر أقل من 5 سنوات ممكن تمشي أقرب مركز صحي تقول له أنا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروية، هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفة، لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتحله في 6 كوبايات بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر، وبدك تحفظه بعد ما تسخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والتدريجة بس تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون، لانه بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه، بعد 24 ساعه لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعة يعني ملح التروية بيفقد قيمته.
أيوة،
فلازم يتم تغييره.
أيوة لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه، بعد كده تحل واحد تحل ظرف جديد لو لسه الإسهال موجود، لو الإسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانية العادية.
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة.
الرسالة الأخيرة دار أوجهها مثلا للأمهات، يعني زي ما قلنا إنه التلوث أشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة اللي ذكرناها، ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال، وفي النهاية بتكلفنا كثير، يعني بتكلفنا زمن بتكلفنا قروش بتكلفنا، يعني البيت ذاته كله بيكون في لما يكون في طفل عيان في البيت أو يكون في دول عيان في البيت البيت كله بيكون ما مرتاح، وإحنا من الأفضل نعمل الحاجات البسيطة دي عشان نتجنب إنه كل الأفراد الأسرة يكونوا نصحين وما يصابوا في الأمراض اللي تكلمنا فيها.
وعلى كده أعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج إرشادات صحية، ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمة اللي قدمها لنا، ولغاية ما نلاقيكم في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.